قال المصنف رحمه الله تعالى: الخامس نظره إلى ذوات محارمه، وهي من تحرم عليه أبدا بنسب كأمه وأخته أو بسبب كرضاع ومصاهرة، فيجوز نظره إلى ما يظهر منها غالبا، لقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. وقال تعالى: لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: إذني له فإنه عمك.
ذكر المصنف رحمه الله تعالى أقسام النظر وأنواع النظر من حيث الحل ومن حيث الحرمة ومن حيث الإباحة، فهذه الأقسام التي ذكر بحسب ما ورد في النصوص من استقصاء لأحكام النظر، وذكر فيها هذه الأحكام العظيمة التي المسلم بحاجة ماسة إليها. فقال: الخامس أو قسم من أقسام النظر نظره إلى ذوات محارمه. هذا المسألة في غالب الأحيان إنما عقدها ليبين القدر المباح، ليبين القدر المباح، وهذا القدر المقصود به أنه ولو أن الإنسان يعني يظن أن هذه أمه أو هذه أخته أو هذه ابنته، فأيضا هناك أمور لا يجوز له أن يطلع عليها كما يطلع على زوجته، لأنه قد يباح له من زوجته ما لا يباح له من أمه ولا من أخته في النظر، فلهذا لا بد أن يكون هناك يعني أدب معين. فذكر قال: من تحرم عليه أبدا بنسب أو سبب. الحرمة تنقسم في الشريعة الإسلامية إلى قسمين: حرمة مؤبدة وحرمة مؤقتة. فأما الحرمة المؤبدة فهي التي لا تحل له أبدا، يعني لا تحل له أن لا يحل للإنسان أن يتزوجها أبدا، وينقسم فيها التحريم أو أنواع التحريم إلى قسمين: ما كانت حراما بسبب أو نسب. فالتحريم بالنسب يعني كالأم وكالأخت من الأب من الأبوين شقيقته أو لأبيه أو لأمه، هذا يسمى تحريم بالنسب، أي بسبب النكاح، بسبب النكاح. إذا تزوج الإنسان امرأة إذا ثم يعني أو ولد من امرأة فعندئذ صار نسب، هذا يسمى نسب. فيحرم عليه بالنسب يعني أمه وأخته وكذلك جدته، الأم وإن علت والبنت أيضا وإن سفلت، وتحرم عليه الأخت وما أيضا بناتها، فكل هؤلاء يعتبرون بالنسبة له محارم، يجوز له أن ينظر إلى ما يظهر غالبا، والظهور غالبا الوجه والكفان، ولو ظهر أيضا شيء من الشعر أو الأرجل، هذا هو ما يظهر غالبا في قوله هنا ما يظهر منها غالبا. ولهذا فإن العورة المغلظة لا يجوز له النظر إليها، وكذلك المفاتن، لأن الرجل مهما يكن يجري الشيطان منه مجرى الدم، يجري منه مجرى الدم، وقد يكون أيضا فيه يعني عدم التزام وعدم استقامة والعياذ بالله، فينظر إلى ذوات محارمه إلى أخته مثلا وإلى بنته نظرة غير شرعية. وأنتم تعلمون أن من أسباب الوقوع في الأخطاء والوقوع في المعاصي ارتكاب والعياذ بالله ما نهى الله عز وجل عنه من الشرب، من شرب الخمور ومن تناول وتعاطي المخدرات، فإن الإنسان يغيب عن ذهنه ويغيب عن عقله فقد يقع على ذوات محارمه، فلهذا لا ينبغي لها أن تظهر له يعني الأم أو الأخت أو البنت أو من تحرم عليه بهذا بالنسب، وكذلك بالسبب، والمقصود به الرضاع، المقصود به الرضاع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يحرم الرضاع، يحرم أو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فأمه من الرضاع، وأخته من الرضاع، وبنته من الرضاع، وكذلك عم المرأة إذا كان من الرضاع، كل هذه تعتبر المحارم من الرضاع كالمحارم من النسب، بشروط معلومة معروفة، ومنها أن يكون الرضاع خمس رضعات مشبعات كما ورد في النص عن المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن يكون ذلك في الحولين بالنسبة للمرضع، وأن يكون هذا اللبن الذي ترضع منه المرأة لبنا ثاب عن حمل، يكون ثاب عن حمل. أما إذا كان على إلى عجوز ودر ديسها القمته ودر ديسها فإن هذا لا يعتبر محرما، لا يعتبر محرما. وكل ما حصل من الإرضاع بهذه الشروط فإنها تعتبر هذه المرأة، إن كانت أختا من الرضاع، وإن كانت أما من الرضاع، وإن كانت أيضا بنتا من الرضاع أو أختا، فإنها تعتبر محرمة عليه. فيجوز له أن ينظر منها إلى ما يظهر غالبا ويكون محرما لها، يعني يجوز أن تسافر معه للحج أو للعمرة أو لغير ذلك، لأنه يعتبر محرما لها، حرم الله عز وجل عليه زواجها إلى الأبد. أما الحرمة المؤقتة، فالحرمة المؤقتة كأن يكون الإنسان متزوج امرأة ولها أخت، فأختها محرمة عليه إلى أن يفارق أختها أو تموت، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، فالجمع بينهما حرام. كذلك عمة المرأة أو خالتها، عمة المرأة أو خالتها تعتبر أيضا محرمة على الرجل حرمة مؤقتة، لأنها إذا ماتت المرأة جاز للرجل أو طلقها، جاز للرجل أن يتزوج عمتها أو خالتها أو أختها. هذا بالنسبة، وكذلك أيضا في الرضاع نفس الشيء، فتسمى حرمة مؤقتة. واختلف أهل العلم في الحرمة المؤقتة، هل هي تكون كالحرمة المؤبدة، على معنى أن الرجل ما إذا هل يجوز له أن ينظر إلى أخت زوجته وإلى عمتها وإلى خالتها فيما يظهر منها غالبا من الوجه والكفين؟ فذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وقالوا بأن هذه حرمة، ما دام أنه يحرم عليه أن ينظر إليها، يعني يحرم عليه أن يجمعها مع زوجته، ففي هذه الحالة يعتبر محرما لها. وذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن الحرمة المؤقتة ليست كالحرمة المؤبدة. إذا جاز للرجل أن يتزوج امرأة ما في أي وقت من الأوقات فإن النظر إليها يعتبر حراما، ولو كان لا يجوز أن يجمعها مع أختها ولا مع عمتها وخالتها. وذلك قياسا على من تزوج مثلا أربع نسوة، في هذه الحالة لا يجوز له أن يتزوج خامسة، فهل يقال يباح له أن ينظر إلى الخامسة؟ ما يباح له، لأن حرمتها تعتبر حرمة مؤقتة، بحيث إذا ماتت إحدى الزوجات أو طلقها جاز له أن يتزوج رابعة، ولكن النظر إليها يعتبر نظر إلى أجنبية، فلا يجوز بحال من الأحوال. واستدل على هذا بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن، أي فالآباء والأبناء والإخوان يجوز أن تظهر لهم الزينة، والزينة تكون في الكفين وتكون في الحلق غالبا وتكون في الأذان وفي الأرجل، فهذه مما أباح الله عز وجل النظر إليها بالنسبة للآباء ومن في حكم ممن ذكرتهم آية النور. وفي قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن، يعني لا جناح عليها في النظر، ولكن فيما يظهر غالبا. أما بعض النساء في وقتنا الحاضر فهي تتخفف كثيرا في البيت أمام الأخوة وأمام بعض الآباء، وتتخفف بحيث يظهر منها إلى ما فوق أو قريبا من الركبة، وأحيانا يظهر منها أيضا الثديات والمفاتن، فهذه ليست مما يظهر غالبا، هذه لا يظهر إلا نادرا وهو عند الزوج، ومثل هذا لا يجوز حتى لا للأب ولا للأبناء ولا للإخوان. وكم في الإخوة أحيانا إخوان المرأة كم فيهم من الفشاق، وكم فيهم أيضا من النظرات الخبيثة، فينبغي أن يقصر النظر على ما يظهر غالبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ائذني له فإنه عمك، وهذا حديث متفق عليه، وهو أفلح أبو القعيس عمها من الرضاعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال الرضاعة تحرم ما يحرم النسب، فقالت إنما أرضعتني أم القعيس، فقال إنما هو عمك من الرضاع. فإذا رضعت المرأة من امرأة فهذا الرجل يعتبر أب لها، ويعتبر أخوه عم لها من الرضاع. هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه عمك أو إنما هو عمك، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
ولبنت تسع لحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، فدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، فيكون حكمها مع الرجال كذوات المحارم. وروى أبو بكر بإسناده عن أسماء بنت أبي بكر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثياب رقاق، فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيضة لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وقال هذا مرسل.
وهذا الحديث هو يعني عمدة أو حجة من أباح النظر إلى الوجه والكفين، ولكنه كما ترون الحديث المرسل حديث ضعيف لا يعمل به عند أهل العلم، لا سيما وقد عارضه أحاديث صحيحة وثابتة ونصوص من القرآن، فقد جاء في القرآن أن الله عز وجل أمر بالخمار، وهو أن تضرب بخمارها وهو غطاء الرأس على صدرها، ولكن ذلك مرورا بالوجه، ها وليضربن بخمرهن على جيوبهن يدنين عليهن من جلابيبهن. فهذا وكذلك ما قالته أسماء رضي الله تعالى عنها وروي عنها، وهو في المحرمة، المرأة المحرمة إحرامها في وجهها، إذا كانت في السيارة لا يراها أحد أو في خيمتها وهي محرمة وجب عليها أن تكشف وجهها، ولكن كانت تقول إذا مر بنا الركبان كنا نسدل على وجوهنا فإذا ذهبوا كشفنا. فهذا دليل على أن الوجه على الصحيح يعتبر محرم، لا يجوز كشفه، لا يجوز كشف الوجه. وهؤلاء أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليهن أمرنا الله عز وجل أن إذا أردنا أن نسألهن متاعا أن نسألهن من وراء حجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، وهن أمهات لنا، ومع هذا فإنما هن في الحرمة وفي التقدير، وأما في إباحة النظر فلا يجوز. وهذه في أمهات المؤمنين لما لهن من الاحترام والتقدير، فكيف بغيرهن؟ وفي ذلك الزمن الذي فيه أيضا قول عائشة رضي الله تعالى عنها لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج إلى المسجد، وكيف بهذا الزمن؟ من باب أولى. وجمال المرأة إنما هو في الغالب في وجهها، جمال المرأة في وجهها، ولهذا أبيح النظر إلى المخطوبة والترصد لها لينظر إليها، فهذا دليل واضح على أنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا لمن يباح له أن ينظر إليه من زوج أو أب أو أخ، والأصل فيه أن يكون محرما، وأما ما كان قبل ذلك فإنه مما نسخ. وأما هذا الحديث فهو حديث ضعيف لا تقوم الحجة به. لكن قوله عطف ولبنت تسع نظره إلى ذوات محارمه، يعني يقصد أنه ما كانت ما لم تبلغ المرأة المحيض فإنه يجوز النظر إلى وجهها وإلى ما يظهر منها غالبا، أما إذا بلغت المحيض، وهنا نقطة الحقيقة يحب أن أوجه إليها أنظار الإخوة الآباء يعني الأولياء، وهو أننا الآن في وقت ابتلي فيه المسلمون وامتحن فيه المسلمون في أجهزة الإعلام وفي عرض الأزياء، في مسألة أن نلبس أو نحاول يعني أن تلبس البنت الصغيرة القصير حتى تكبر وهي تلبس هذا القصير، وهذا في الحقيقة ربما تعودت عليه، فينبغي للمسلم إذا تجاوزت البنت الست أو السبع سنوات وأصبحت تذهب إلى المدرسة ينبغي أن يبدأ بتغطية أطرافها ويعلمها اللباس الطويل، ثم بعد ذلك يعودها على لباس الجلباب الواسع الذي يكون على اللباس، ثم بعد ذلك لا تبلغ المحيض حتى تتعود على الغطاء وتتغطى، فإن هذا هو الحشمة وهذا هو الأدب. وكما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن النساء يعني هن ما تركت على الرجال فتنة أشد من النساء، وأن فتنة بني إسرائيل كانت بسبب النساء، وأن إبليس لعنه الله عندما أراد في الجنة لما سعى لإيقاع آدم إنما أراد أن تنكشف عورة آدم، أراد أن تنكشف عورة آدم وكانت مستورة، فلما وقع عليه السلام في الخطيئة لما وقع في هذه الخطيئة أصبح يخصف عليه من ورق الجنة، انكشفت عورته. فكل شيطان في وقتنا الحاضر ممن يتولى يعني السفور وإباحة أيضا وكذلك تقليد الغرب في مسألة يعني الخروج بالقصير، كل هذا إنما هو من أجل هتك الفضيلة ومن أجل إخراج البنات من الستر المصون إلى الفضيحة. هذا الذي يريده أعداء الإسلام. فيجب علينا أن نعلم، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع؟ ليش؟ وهم أخوة، لأجل هذا، من أجل التعود على الأدب، من أجل التعود على الأدب ومن أجل الاحترام والتقدير لأحكام الله عز وجل ومحارم الله عز وجل. ومع ضعف هذه الغيرة لا يأمن، أصبح الإنسان لا يأمن حتى أقرب الناس إليه على زوجته أو على إخوته أخواته أو على بناته. فأيها الإخوان، هذه المسألة ما يعرض الآن في الأجهزة الإعلام وما يعرض من الصور التي تباع في الأسواق بالنسبة للبنات، كل هذا مما يشيع الحقيقة الفاحشة ومما يدعو إلى الرذيلة ومما يجعلنا نعود أو نعود بناتنا على لبس القصير ومحاكاة الغربيين ومحاكاة خلاف المسلمين. فيجب علينا أن نبدأ بتعليم البنات منذ الصغر أن يلبسن الطويل وأن نعودهن على الحشمة، هذا هو الأصل، حتى لا تكبر البنت إلا وقد تدربت على الغطاء وأصبح عندها أمر يعني هي فطري. لكن إذا تكشفت وكبرت على ذلك ويعني تمردت على تعاليم الإسلام، عندما تكبر تصبح عندها أنفة وعندها كبرياء واستعلاء على تحكيم شرع الله عز وجل في نفسها.
أو أمة لا يملكها أو يملك بعضها. قال ابن المنذر: ثبت أن عمر رضي الله عنه قال لأمة رآها متقنعة: اكشفي رأسك ولا تشبهي بالحرائر، وضربها بالدرة، فإن كانت جميلة حرم النظر إليها كما يحرم إلى الغلام خشية الفتنة. قال أحمد: في الأمة إذا كانت جميلة تنقبت.
هذا هو الأصل، يعني يقول إن الإماء معرضات، الأصل في الإماء كما تعرفون أنهن من سبي الحرب بسبب سبي الحرب، وهذه يعني مخير فيها ولي أمر المسلمين ويعني القائد يعني العام للمسلمين، مخير في مسألة السبايا بين أن يفديهن أو يمن عليهم يعني بالحرية أو يقتل من شاء أو غير ذلك. فإذا وقع في السبي، إذا وقع في السبي نساء فإن ووزعنا على من الغنيمة سواء من الخمس أو الأربعة الأخماس، فإن هذا يعتبرن لهن حكم الرقائق ولو كنا بنات الملوك، لو كنا بنات الملوك. ليش؟ لأنه لما طلب دحية الكلب من النبي صلى الله عليه وسلم جارية من الغزو من يعني من الخمس أو من الأربعة الأخماس، فقال: نفلني جارية، أنا ما أستطيع أصبر حتى أرجع المدينة. فنفله النبي صلى الله عليه وسلم، فوقع النفل على، قال: اذهب فخذ جارية. فأخذ صفية بنت حيي ابن أخطب، فجاءه رجل من الصحابة وقال: يا رسول الله، ما تصلح صفية إلا لك، لأنها بنت يعني شيخ قومية. فقال لدحية: خذ غيرها. فأخذ دحية غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذها وأعتقها وجعل عتقها صداقها. فهذا يدل، وصارت من أمهات المؤمنين، هارت من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. فهذا يدل دلالة واضحة على أن مهما تكن المرأة إذا وقعت في الأسر فإنها تدخل في الغنيمة وفي القسمة، ولكن مسألة النظر إليها أو غيره محكوم بمسألة الفتنة. فإن كان يعني تفتن بجمالها فلا يجوز أن تكشف شيئا من مفاتنها إطلاقا. فأما إن لم يكن هناك شيء من هذا الباب فلا بأس، لأنها تعتبر يعني من شبه الخدم، وما كانوا ينظرون إلى الأمة إلا على أنها أقل بكثير من المسألة، ولا تميل أنفسهم إلى الإماء اللهم إلا إذا احتاجوا إلى ذلك، لأنهم لا ينظرون إليها نظر المرأة الحرة.
أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، لقوله تعالى: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، أي الذي لا إرب له في النساء، كذلك فسره مجاهد وقتادة ونحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المخنث من الدخول على نسائه، فلما وصف ابنة غيلان وفهم أمر النساء أمر بحجبه.
يقصد بهذا يقول في العنين، المقصود هنا العنين يعني الحقيقة ترى غير الخصي، غير الخصي، لأن الخصي قد يعني تعطل فيه يعني الآلة، تعطل الآلة فحسب، لكن الحرارة الغريزية موجودة فيه، الحرارة الغريزية موجودة فيه، فإذا الدافع إلى النظر، الدافع إلى النظر موجود، فلهذا لا يقاس الخصي على العنين. أما العنين ولد بخلقته وطبيعته أنه لا رغبة له إلى النساء، هذا يسمى عنين، يسمى عنين. فالناس يولدون أقسام، فمنهم من يكون ذكرا ومنهم من يكون أنثى وكل فيهم غريزة، ومنهم من يكون وسطا بين ذلك وهو الأنثى المشكل الذي لا يعرف حاله هل هو أنثى أو ذكر، ثم بعد ذلك يتبين حاله فيما بعد. وكذلك يكون من الرجال من لا شهوة له ولا ميل له إلى النساء، هذا يسمى العنين، يسمى العنين، يعني ليس له شهوة ولا إرب للنساء ولا حاجة، فيقول مثل هذا لا بأس، لأنه أصلا ما منع، يعني ما منع النظر إلا من أجل تحرك الشهوة المفضي إلى الوقوع في المحرم، هذا هو المقصود. فأما إذا امتنع هذا المعنى فهذا الرجل الذي لا شهوة له ولا غرض له إطلاقا في النساء هذا يجوز النظر، نظره ويجوز دخوله على النساء، لأنه ذكر أن رجلا، وكانوا يسمون هؤلاء بالمخنثين، يعني لا حاجة لهم، يعني من خنث الطعام إذا اشتبه مشتبه، يعني ليس فيه، يعني لا ينسب إلى النساء ولا ينسب إلى الرجال، فهذا يسمى مخنثا بخلاف ما يصطلح عليه الناس في وقتنا الحاضر، لأن التخنث أحيانا يكون بمعنى التكسر ما الذي هو من عادة النساء. فأما بالنسبة الذي ليس له حاجة إلى النساء فكان يدخل على النساء ولم يمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما أصبح قال إذا فتحتم الطائف غدا فسيأتي أو فعليك بابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فوصف المرأة وصفا لا يصفه إلا الرجل الذي يعرف ما عند النساء، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء بل ونفاه. ولهذا يعني ينبغي التحرز مهما كان، لأن الرجل حتى ولو كان كبيرا، ولو كان كبيرا، حتى ولو كان كبيرا في سنه، يعني لا يجوز أن يؤمن الرجل على المرأة إطلاقا.
أو كان مميزا وله شهوة، بقوله تعالى ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم الآية، ثم قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا الآية، ففرق بينه وبين البالغ. قال الإمام أحمد حجم أبو طيبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام.
وورد في بعض في حديث أم سلمة أنها قالت قال الراوي لها وحسبت أنه أخاها من الرضاع أو غلاما لم يحتلم، هذا رواية الإمام مسلم. ولكن قوله أو مميزا، أو كان مميزا وله شهوة، أو كان لا شهوة له كعنين وكبير، أو كان مميزا، المميز من بلغ 7 سنين فما فوق كما مر معنا، ومر معنا أن المميز أيضا أن يكون ممن يفهم الكلام ويرد أيضا السلام ويعرف الخطاب، لكن هؤلاء على نوعين، نوع منهم وإن كان مميزا إلا أنه لا يعرف ما عند النساء ولا يتكلم بشيء في وصف النساء. أما إذا كان يصف النساء، لأن بعض الأولاد ذكي، بعض الأولاد ذكي، فأحيانا يصف النساء فلانة جميلة وفلانة فيها كذا وفلانة من وصفها كذا وهو عمره 7 أو 8 سنوات، فمثل هذا ما يلج على النساء على الصحيح، هذا لا يلج على النساء بل يمنع من الولوج على النساء. لكن أما إذا كان يعني ليس فيه هذا المعنى ولا يلتفت إلى مثل هذه الأمور فهذا الأصل أنه يعني لا مانع من دخوله.
أو كان رقيقا غير مباعض ومشترك ونظر لسيدته فيجوز
ارفع صوتك يا
ونظر لسيدته
فيجوز للوجه والرقبة واليد والقدم والرأس والساق لقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهن. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك. رواه أبو داود. ويعضده قوله إذا كان لإحداكن مكاتب وعنده ما يؤدي فلتحتجم منه. صححه الترمذي.
قوله أو كان رقيقا غير مبعض وغير مشترك ونظر لسيدته. أو كان عندها رقيق يعني المرأة لو يكون لها عبد مملوك. أما بالنسبة للسائق في وقتنا الحاضر وبالنسبة للطباخ وبالنسبة للخدم الذين يشتغلون في البيوت ما يجوز ينظرون إلى النساء ولا يؤمنون على النساء ولا يجوز أن يختلي بالمرأة بحال من الأحوال. وما يقع فيه الناس اليوم من المصائب من استجلاب أحيانا الكفار أو حتى ولو كانوا مسلمين ثم يختلي بالمرأة بحجة أن هذا سائق أو بحجة أن هذا طباخ وما أشبه ذلك هذا غير جائز. لا يجوز أن يختلي الرجل الأجنبي بالمرأة ولو كان في حكم الرقيق هنا أنه يدفع له أجر ولكنه حر ليس رقيقا. وإنما أباح النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرقيق لما قال إنما هو أبوك وعبدك أو يعني على أنه مملوك لها والمملوك تستطيع أن تتصرف فيه. وكذلك لا تنظر إليه نظر الزوج أبدا لا تنظر إليه نظر الزوج ولأنه أيضا لا تحل له وهو لا يزال رقيق حتى يعتق ويصير حر. فلهذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم خفف الأمر. ليش؟ لأن هذا يعني لا يمكن أن ينظر إليها إلا على أنها سيدة وعلى أنها يعني مثل أمه. فلهذا أباح النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة هذا المعنى وهو أيضا ليس خاصا بها رضي الله تعالى عنها بل هو عام. ولكن أما بالنسبة للخدم فالوقت الحاضر وما مني به المسلمون وما وقعوا فيه من الأخطاء فلا يجوز أن يقاس على هذه المسألة لأن هؤلاء أجانب ويجب أن تحتجب منهم المرأة ولا يجوز لأحد منهم أن يختلي بالمرأة كما سيأتي معنا في النص. وأما في الحديث فيه درس أيضا وهو ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من قلة الحال وأن فاطمة رضي الله تعالى عليها وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي سيدة النساء أهل الجنة كما هو معلوم ومع هذا لم يكن معها ما تغير وتبدل به من الثياب ما يوجد مع أقل الناس في وقتنا الحاضر. هذا دليل على زهدهم في الدنيا وعلى تقللهم منها وعلى رغبتهم فيما عند الله سبحانه وتعالى. أما في وقتنا الحاضر فإن الناس يتوسعون في المطاعم ويتوسعون في الملابس إلى درجة الإغراق في المباحات ثم أحيانا قد يقعون في المكروهات مما يكون سبيلا للوقوع في المحرمات. وهذا الحديث دليل على زهدها رضوان الله تعالى عليها وأرضاها. أما حديث إذا كان لإحداكن مكاتب فلتحتجب منه فهو حديث ضعيف. هذا حديث ضعيف بل الحديث الذي ثبت وصح أن العبد يعتبر أن المكاتب يعتبر عبدا ما بقي عليه دينار. لو بقي عليه دينار واحد فهو لا يزال في الرق لأنه لو لم يأتي بما وجب عليه فإنه يعتبر لا يزال على رقه وما حصل له فإنما هو من أجره لسيده.
السادس نظره للمداواة فيجوز للمواضع التي يحتاج إليها وكذا لمسه ويستر ما عداه لكن بحضرة زوج أو محرم. ومثله من يلي خدمة مريض في وضوء واستنجاء وكذا حال تخليص من غرق ونحوه وكذا لو حلق عانة من لا يحسنه نص عليه لأمره صلى الله عليه وسلم بالكشف عن معتزل بني قريظة. وعن عثمان رضي الله عنه أنه أتي بغلام قد سرق فقال انظروا إلى معتزله فلم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطع.
أولا في هذا المسألة وهي مسألة الطب والتطبب، لا شك أن الطب والحاجة يعني ماسة إليه، وبخاصة في مسألة الولادة، ولادة النساء والقابلات، ولهذا يعني ينبغي العناية بهذا الموضوع، وينبغي أيضا أن يكون هناك يعني إعداد خاص لنساء مؤمنات متقيات لله عز وجل يباشرن النساء. أما ما يفعل الآن في مستشفيات الولادة وفي استقبال أيضا النساء في الولادة من الرجال فهذا محرم لا يجوز، إلا عند الضرورة القصوى، إذا لم تجد المرأة من يولدها، إذا لم تجد المرأة من يولدها، عجز الرجل أن يأتي لامرأته بمن يولدها من النساء ولم يجد إلا في المستشفى رجل، فعندئذ تعتبر ضرورة من الضرورات يغطى كل جسمها ما عدا الجزء الذي يكون الذي يجوز كشفه. والحقيقة أن ليس هناك عجز عن الإتيان بالنساء من الطبيبات ولا من الممرضات ومن المسلمين أيضا، ومن أيضا من النساء المتقيات لله عز وجل. ولهذا يعني توسع الناس في هذا الموضوع، موضوع أن مثلا يجب أن يكون في بلاد المسلمين أن تقصر مسألة التخصص في النساء والولادة على النساء، ولا يوسع الأمر بالنسبة للرجال إلا في حدود ضيقة، وهي مسألة ما إذا اضطر الأمر إلى عملية، فقد تكون المرأة ما عندها الاستطاعة ولا عندها الجرأة على أن يعني تكون في العملية، بل تكون مساعدة مثلا، ولكن غير هذا في نظري أنا يجب منعه، يجب منعه. ليش؟ لأن الآن ولله الحمد في بعض البلاد يعني يدفع على مسألة الصحة ما يوازي ما يدفع على الدفاع وما يدفع على أو أكثر مما يدفع على التعليم مثلا والإعلام، فهذا دليل على أن هناك سخاء في الإنفاق على مسألة الصحة، لكن يجب أن يكون هذا الإنفاق السخي أيضا مضبوطا بضوابط الشرع. فأما أن تدخل المرأة على أي طبيب وأن يدخل الرجل أيضا على امرأة طبيبة، هذا ما يجوز، ما يجوز إلا في حدود الضرورة القصوى. إذا أصبحت ضرورة يعني محتمة عليه أو الحاجة الملحة تحتم على أن الرجل يتعالج عند امرأة أو المرأة تتعالج عند رجل، فقال كما ذكر هنا إذا كان ولا بد فلا يكشف إلا الموضع الذي يكون محل الألم أو محل المعالجة، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز. وفي هذه الحالة لا بد أن يتعاون الناس على هذا الموضوع، لا بد أن يتعاون الناس أولا في يعني نشر الثقافة الدينية الشرعية بين عوائلنا، بين يعني بناتنا ونساءنا، وكذلك من نلي أمره نعلمهم هذا الأمر. الأمر الثاني، لا يجوز بحال من الأحوال إذا أراد الرجل أن يدخل مع امرأته وكان أيضا الذي يباشر العلاج طبيبا فلا يجوز منعه، لا يجوز منعه، بل يعني يدخل لأن هذا الطبيب رجل وفيه ما في الرجال، وقد لا يكون في عنده دين، وقد يكون أيضا يعني منحلا. ثم أيضا مسألة أخرى وهي مسألة النساء، فهن أيضا قسمان من النساء، من تكون مسلمة فهذه يباح لها أن تعالج المرأة وأن تنظر إلى يعني أي أمر من الأمور التي تحتاج النظر إليه. أما المرأة النصرانية فالإجماع من عقد من أهل العلم وأهل الفقه على أن نظر المرأة النصرانية لا يجوز إلى عورة المرأة المسلمة، وأن نظرها كالرجل يعتبر. ولهذا بعض الناس يتساهل فيقول هذه امرأة، هذه امرأة، ليش؟ لا يجوز، لأن النصرانية لا تتورع في أن تصف هذه المرأة، أما المرأة المسلمة التي عندها تقوى وعندها خوف من الله عز وجل فالأصل أنها تتقي الله ولا تصف ولا تنقل وصف هذه المرأة، فيباح لها النظر إلى موضع العلاج. ولهذا ينبغي معرفة هذا الأمر، وأيضا ينبغي علينا أن نتعاون وأن دائما تتضافر جهود المسلمين في مسألة المستوصفات ومسألة المستشفيات في أن يباشر الإنسان أو يكون مع أهل أيضا محرم إذا كانت المرأة لا تدخل إلا على رجل، ينبغي معرفة هذا، ولا يجوز لأحد أن يمنع الزوج من الدخول مع زوجته إلا إذا كان هناك نساء. وهذا استدلاله بحديث عطية القرظي في كشف المؤتزر لأن بني قريظة كما تعلمون غدروا بالعهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم آخر قبائل اليهود، واليهود لا عهد لهم، اليهود لا عهد لهم، ومهما أبدوا من يعني حسن معاشرة ومهما أبدوا من حبهم للسلام فهم كذبة. هم في الوقت الذي الآن يعني يعقدون فيه مؤتمرات السلام يضربون المسلمين ويغيرون بطائراتهم وأسلحتهم الثقيلة والخفيفة على بلاد المسلمين في جنوب لبنان، وهذه المناطق أكثرها مناطق مسلمين، أكثرها مناطق مسلمين، بل وكثير من أهل السنة هذه هي منطقتهم، ومع هذا فهم يذرون الرماد في العيون. وبنو قريظة كان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ماسة إلى حماية ظهره، لأنه يخشى على المدينة، فجعل الجبل يعني يحميه ويحمي الجيش، وحفر الخندق. ولكن بنو قريظة كانوا في معروفة في حرة بني قريظة، فهؤلاء لا يؤمن إذا غدروا، لا يؤمن على أهلهم، على أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غدروا، ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى أراد أن يغتسل من أثر التراب الذي كان في الخندق، فقال: وضعتم أسلحتكم؟ يقول جبريل عليه السلام: والله الملائكة لم تضع أسلحتها بعد. فقال: من أين؟ قال: من ها هنا، يشير إلى بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا إلى بني قريظة. وحاصل ما في القصة أنه أنزلهم الله، أنزلهم على حكم سعد بن معاذ، وكان سعد بن معاذ حليفا لبني قريظة، فقال: أنني أحكم فيهم. ولهذا سأل الله عز وجل، أنه ضرب في أكحله وكان يتعالج في المسجد هنا قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراه وليتعاهده، فقال: اللهم لا تفجرها، يعني الدم الذي يخرج منه وبعده لا يرقى فيموت، حتى تقر عيني في بني قريظة. فلما جاء وبه وهو محمول، فحكم عليهم سعد ابن معاذ رضي الله تعالى عنه سيد الأوس، حكم عليهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فقال عطية القرظي، فأمروا بالنسبة للشباب الذين لم يظهر فيهم شعر ولم يعرف يعني أنهم من المحتلمين، أن يكشف عن المؤتزر، فمن كان قد أنبت، والمقصود بالإنبات هنا يعني الشعر الخشن، الشعر الخشن، أما الشعر الأحمر الخفيف الذي ينبت حول العانة فلا يستدل به، لا يستدل به على البلوغ، وإنما يستدل بالشعر الخشن. فمن أنبت أي الشعر الخشن قتلوه، ومن لم ينبت يتركوه. قال: فكنت في من لم ينبت، فأسلم وحسن إسلامه. وكذلك الحديث أو الأثر الآخر عن عثمان رضي الله تعالى عنه في يعني غلام سرد، قال: انظروا إن كان قد أنبت، إن كان قد أنبت فاقطعوه، لأنه أصبح بالغ، والبالغ يكلف بأحكام الإسلام، يكلف بأحكام الإسلام، وإن لم ينبت فدعوه، فلم يقطعوه لأنه لم ينبت. فهذا دليل على جواز كشف العورة للحاجة، كشف العورة للحاجة والضرورة، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز. ولهذا ورد أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن كشف العورة، فقال: يعني احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك. ثم قال، سأله عن الرجل يكون خاليا فينظر إلى عورته، قال: الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي منه. نعم.
السابع: نظره لأمته المحرمة كالمزوجة ولحرة مميزة دون كسر، ونظر المرأة للمرأة وللرجل الأجنبي، ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة، ونظر الرجل للرجل ولو أمرد، فيجوز إلى ما عدا ما بين السرة والركبة. أما الأمة فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم مرفوعا: إذا زوج أحدكم جاريته عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة والركبة فإنه عورة. رواه أبو داود، ومفهومه إباحة النظر إلى ما عدا ذلك،
يعني يقصد طبعا عندنا النص كما تعلمون النص له منطوق وله مفهوم، وإذا أطلق المفهوم هنا ماذا يقصد به؟ مفهوم الموافق ولا مفهوم المخالف؟ مفهوم المخالف، المقصود به مفهوم المخالف. كيف؟ هو يقول الآن الحديث، أولا الحديث هذا حسن، هذا الحديث حسن. ثانيا قال إذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج أحدكم جاريته عبده، لأن الرجل قبل أن يزوج الجارية تعتبر ملكا له، ويجوز له أن يتسر بها، ويجوز له أن يطأها، وأباح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما ملكت يمينه، ها؟ لما يعني نهاه عن النساء وأن يبدل ولو أعجبك حسنهن، لكنه استثنى إلا ما ملكت يمينه، يعني أزواجه اللواتي معه أو ما ملكت يمينه، وبالغ العدد ما بلغ. فما ملكت اليمين يجوز الوطأ، وكل امرأة يجوز للإنسان أن يطأها، فإنه ليس فيها شيء عليه عورة، ليس فيها شيء عليه عورة. فذكر حكم الجارية إذا زوجها العبد عبده أو أجيره، أو قد يزوجها حرا إذا لم يجد يعني الحر، يعني لا يستطيع أن ينكح المحصنة الحرة ثم لم يجد أيضا ما ينكح به هذه المحصنة الحرة، يجوز له أن يتزوج الأمة، أباح الله عز وجل ذلك. فإذا زوج الرجل هذه الأمة، وطبعا في هذه الحالة ما بين السرة إلى الركبة تعتبر بالنسبة عليه هو عورة، وإن كان سيدها. ليش؟ لأنه الآن هي مشغولة بغيره، ها نعم، أصبح ما بين سرتها إلى ركبتها هذا حرام عليه، لأنها مشغولة بغيره وهو زوجها الذي زوجها إياه، فلا يجوز له في هذه الحالة أن يعني يطأها ولا أن، ليش؟ لأنها مزوجة على غيره. فقال فلا ينظر ما بين السرة والركبة فإنه عورة. فمفهوم ما زاد على السرة وما زاد على يعني الركبة من الأسفل لا يكون عورة، هذا معنى قولهم مفهوم المخالف. ومفهوم المخالف على الصحيح أنه يعتبر حجة.
وأما الحرة المميزة التي لا تصلح للنكاح لأن حكمها مع الرجال حكم المميز مع النساء، والمرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل. وعنه أن المسلمة لا تكشف قناعها عند الذمية ولا تدخل معها الحمام، لقوله تعالى أو نسائهن فتخصيصهن بالذكر، فتخصيصهن بالذكر يدل على اختصاصهن بذلك.
وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب قوله أما الحرة المميزة الصغيرة، مقصود بها المميزة بنت 7 سنوات، فيقول التي لا تصلح للنكاح، فلأن حكم لأن أقل ما تنكح فيه المرأة على الصحيح وهي بنت، ها، وهي بنت 9. لكن أحيانا بعض النفوس مريضة، بعض النفوس مريضة، وقد تكون بعض البنات وهي بنت 7 سنوات يعني فيها جمال وفيها نضارة ويعني ممتلئة يعني جسمها، فيعني أحيانا بعض ضعاف النفوس ها يقعون عليهن، وبعض المجرمين يفعلون يعني بهذا يعني، وقصص كثيرة من هذا الموضوع. فلهذا لا يجوز أن يؤمن في وقتنا الحاضر على البنت المميزة الجميلة، لا يجوز أن يؤمن عليها بالنسبة لصاحب الدكان أو بالنسبة لمثلا السائق أو بالنسبة للخادم، لا يجوز أن يؤمن عليها أبدا. وإنما هنا الحكم الشرعي إذا أمنت الفتنة ولم يخشى عليها فإن النظر في هذه الحالة، لو جاءت بالقهوة لأبيها أو شيء من هذا في المجلس فيقول النظر في هذا لا يضر، هذا مقصوده بهذا الكلام. وقوله بالنسبة المرأة مع المرأة كالرجل مع الرجل، يعني كأنه يقول العورة التي هي السرة من السرة إلى الركبة والعورة المغلظة لا يجوز للرجل أن ينظر إلى الرجل ولا المرأة تنظر إلى المرأة، هذه العورة المغلظة لا يجوز. ولهذا فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من بنى حماما للنساء، ما هو الحمام الموجود الآن؟ لا، هذا الحمام الموجود ستر، ها، وهو مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولكن كانوا يبنون بيوت تسمى بالحمامات، فيدخل الرجال في الحمام ويدخل النساء في حمام، فالنساء في الحمام يعني مشترك الحمام، بيوت معينة وموجود منها يعني في بلاد الشام. فهذه الحمامات يقول وفيها الإمام أحمد من بنى حماما يعني خصصه للنساء فليس بعدل، يعني كأنه لو كان الإمام أحمد قاضيا وورد عنده شخص شهد على آخر فقال هذا ممن بنى الحمام للنساء رد شهادته، ها؟ ليش؟ لأنها لا تؤمن انكشاف العورة. ولكن مع هذا يباح على الصحيح أن النساء يباح لهن دخول الحمام ما لم يكن هناك امرأة نصرانية، فالمرأة الذمية النصرانية لا يجوز أن تتكشف المرأة المسلمة.
قيل لأحمد حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمة لسائر الناس قال نعم.
على كل حال المسألة في هذا تنضبط بمسألة يعني كأنه يقول نظر المرأة أخف من نظر الرجل، لأن الأصل المرأة مخلوقة لأجل يعني أنها يعني تتزين وتتصلح للرجل، فإذا رأى الرجل المرأة رؤيته لها يعني تختلف عن رؤيتها هي له، ها يعني من الطبيعة التي ركب الله عز وجل في الرجل في المرأة، هذا القصد من هذا النص. ولكن يعني كأنه يشير إليش؟ إلى أن الرجل إذا نظر إلى المرأة يفتتن بها، أحيانا المرأة إذا نظرت إلى الرجل قد تفتتن وقد لا تفتتن، هذا مقصود هذه النصوص. ولكن الضابط في هذا مسألة ما يكون فيه من مصلحة أو مفسدة، فإن كان النظر، لأن الله عز وجل أمر أيضا النساء أن تغض بصرها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فهذا دليل على أنه كما يجب على الرجل أن يغض بصره يجب على المرأة أن تغض بصرها. لكن توت في حوادث أن منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قالت اشتهين أن ترين أي الحبشة وهم يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسترها لئلا يراها الرجال، وكانت تنظر. فكأن هذه الإباحة إما أن تكون خاصة بعائشة رضي الله تعالى وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون عامة، أن تكون عامة. ولكن في وقتنا الحاضر لما سئلت فاطمة رضي الله تعالى عنها ما خير للنساء قالت ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، ما ولهذا كان النساء يأتين وهن أزواج للصحابة مطهرات عفيفات يأتين لصلاة الفجر متلفعات بالمروط وينصرفن قبل الرجال ما يعرفهن أحد من الغلس. في وقتنا الحاضر والنساء يأتين إلى المسجد فيهن من أنواع الزينة وفيهن من أنواع التبدل وفيهن أحيانا من كشف ليس الوجه والكفين بل أحيانا كشف الساق وأيضا لبس الملابس الضيقة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وعلى المسلم إذا أتى بامرأته إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى البيت الحرام أن يلبسها لباسا فضفاضا وسيعا وأن يستر وجهها وكفيها حتى لا تدخل المرأة يعني بفتنة على الرجال، لا يجوز بحال من الأحوال، فالمرأة فتنة. ولهذا ورد في الحديث السابق أن المرأة إذا رآها الرجل أضفى عليها الشيطان، يضفي عليها الشيطان حتى ويستشرفها، فتقع في موقف الرجل موقعا يمكن على خلاف حقيقتها لكن الشيطان يزينها له. فلهذا قال فمن رأى منكم من ذلك شيء فليأتي أهله فإنه يذهب ما في نفسه، لكن ما كل واحد مع أهله ولا كل واحد متزوج أيضا، فيجب أن نمنع دابر الفساد، أن نقطع مادة الفساد. ومن مادة الفساد في هذه الحالة أيها الإخوان أن لا يخرج نساءنا إلى الأسواق إلا لحاجة ضرورية، ولا إلى مستشفى إلا لضرورة، ولا إلى المساجد إلا للحاجة لأن صلاتها في قعر بيتها أفضل، ولكن إذا كان ولا بد فلتخرج غير مستعطرة وغير ويجب عليها أن تكون متحجبة كاملة الحجاب وأن تبتعد عن الرجال، لأن لها ليس لها أن تحقق الطريق فتأتي في وسط الطريق بل تمشي مع جنب الجدار. وأما في وقتنا الحاضر فاختلف الأمر فإذا هنا الأولى ألا ترى المرأة الرجل ولا يراها الرجل، هذا هو الأصوب. ليش؟ لأن التقوى ضعيفة ولأن الإيمان ضعيف ولأن الشيطان حريص، فلهذا ينبغي أن نمنع. فأما ما يقال يعني أن الإنسان إذا يدرس مع البنت والبنت تدرس مع الرجل وما يكون في أجهزة الإعلام ما عاد يثير عندنا، يقولون بعضهم ما يثير في نفوسنا شيء. ليش؟ لأنهم أصبحوا والعياذ بالله من كثرة ما يرون ومن كثرة الاختلاط أصبحوا يعني بدون يعني نفس، ولكنه حرام ما يجوز، وهذا المعنى لا يحلل الحرام أبدا. فالمرأة لا يجوز أن تختلط بالرجل لا في دراسة ولا أن تظهر في أجهزة إعلام ولا في جريدة ولا في مجلة ولا في غير ذلك. وما يعرض في وقتنا الحاضر من الصور الخديعة الساقطة الهابطة إنما يقصد بها فتنة المسلمين وفتنة الشباب. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يبتعد وأن يبعد مثل هذه الصور الخليعة من بيته، على أقل تقدير أن يحفظ بيته، لأن الإنسان نفسه والله ما يأمن على نفسه ولو كان عجوزا، والله لو كان من 70 فما فوق لا يأمن أنه إذا رأى حتى الصورة أن يفتتن بها، كيف الشاب؟ فكذلك بالنسبة للمرأة، المرأة كذلك. وأما ما ورد في قصة ابن مكتوم فهذا رجل أعمى وكان يبيت في غرفة، وأما يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى حالة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي أحيانا على واقع الناس فيعرف ما في هذه النسوة من الإيمان ومن تقوى الله عز وجل ومن أيضا الابتعاد عن كل ريبة. أما في وقتنا الحاضر فإن مثل هذا لا يفتى به أبدا، لأنه مهما يكون الإنسان أعمى أو غير أعمى فلا يجوز بحال أن يختلى به.
وأما المميز فلقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
نعم، الطفل الذين لم يظهروا، لكن إذا جاء يصف المرأة يقول والله مرأة فلانة جميلة فلانة فيها كذا، هذا أصبح ممن يعرف العورة، فلهذا يمنع، لهذا يمنع. نعم.
وأما نظر الرجل للرجل فلأن تخصيص العورة بالنهي دليل إباحة النظر إلى غيرها، ولمفهوم حديث أبي سعيد مرفوعا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه أحمد ومسلم. لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجز تعمد النظر إليه. وروى الشعبي قال قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، رواه أبو حفص.
أولا بالنسبة كما ذكر قال الأصل في نظر الرجل إلى الرجل أنه يباح للرجل أن ينظر إلى الرجل ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، فإن هذا على الصحيح عورة وهو في حديث حسن. وكذلك فإن المفسدة في وقتنا الحاضر يعني أن كشف الفخذ ولو لم إذا لم يثبت فيه نص، لأن في ورد فيه نصوص بالنسبة للفخذ يعني مجموعها يصل إلى درجة الحسن، ولو لم يصح فعلى كل حال فيه مفسدة، النظر إلى الفخذ يعتبر فيه مفسدة، فلا يجوز النظر ما بين السرة إلى الركبة من الرجل. قال وأما بالنسبة للأمرد فإنه لا يجوز النظر إليه إذا كان فيه وضاءة وكان جميلا، لأنه يخشى الإنسان أن يفتتن به، أن يفتتن به يعني لشكله ولجماله. وأما ما ذكره وهذا إجماع من أهل العلم، هذا إن عقد عليه الإجماع أن الولد الأمرد لا يجوز أن ينظر إلى وجهه، لا يجوز النظر إلى وجهه لأنه إذا كان جميلا يفتتن به، وهذا وإن كان الحديث الذي رواه هنا هو حديث موضوع، هذا حديث موضوع ولا يحتج به، ولكن يحتج بمن عقد عليه الإجماع من أن ما يؤدي إلى المفسدة فيجب قفل بابه. وأنتم تعلمون أن في وقتنا الحاضر أن الكثير من يعني أهل الطرق من الصوفية إنما يكون حولهم من المردان، وما ذلك إلا لفعل المعصية بهم والعياذ بالله، هم يفعلون المعصية. والذي يقرأ في تاريخ الصوفية يجد هذا المعنى موجودا في أنهم إنما يكون حولهم من المردان، وذلك لأنهم يستحلون فعل الفاحشة فيهم والعياذ بالله، ويرون أنهم إذا فعلوا الفاحشة فيهم أنهم من باب المباركة وبعث النور إليهم، وهذا والعياذ بالله من يعتقد هذا كافر يخرج من دين الإسلام، لأن اللواط يعتبر من الكبائر والتي تهتز لها عرش الرحمن عز وجل، وأنه عقوبة اللوط القتل حتى ولو لم يكن محصنا لو لم يتزوج، يعني فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فهذا دليل على أن ما أدى إلى المحرم يعتبر حراما.
الثامن نظره لزوجته وآمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر حتى الفرج، نص عليه لقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه
بهز.
وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. حسنه الترمذي. ومن دون سبع لا حكم لعورته، لما روى أبو حفص عن أبي ليلى قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن رضي الله عنه فجعل يتمرغ عليه، فرفع مقدم قميصه أراه قال: فقبل زبيبة. وقال أحمد في رواية الأثرم: في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها، إن وجد شهوة فلا، وإلا فلا بأس. والسنة عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر لأنه أغلظ العورة. ولقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. رواه ابن ماجه. وفي لفظ: ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني.
أما الأحاديث التي ذكر هذه الثلاثة، فالحديث الأول وهو عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فهذا حديث حسن، وهذا يدل على جواز النظر، أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته وكذلك تنظر إليه، هذا هو الصحيح. وأما الحديث التالي الذي فيه يعني ما فعل بالحسن رضوان الله تعالى عليه فهو حديث ضعيف، لأن ابن أبي ليلى معروف عبد الرحمن سيء الحفظ ولا يحتج به ولا، وقد انفرد بالرواية. وأما الحديث الآخر: ما رأيت منه ولا رأى مني، فهو حديث ضعيف، قال البوصيري إسناده ضعيف. وذكر فيه أن في هذا الحديث وهو مولى عائشة: ومن لم يسمى. وعنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. ولم تذكر أنها كانت تتزر، ولم تذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزر. وإن فعل ذلك فإنما هو يعتبر من عظيم الأدب ومن عظيم التقدير ومن عظيم الاحتراب. ولكن قال بعض أهل العلم استنباطا من هذا إن النظر يعني أو كثرة النظر يعني إلى العورة، عورة المرأة، يعني يورث في الولد قلة الأدب، هذا قاله الفقهاء من أهل العلم، يعني قالوا إنما نهي عنه لأنه يورث هذا المعنى وهو قلة الأدب في الولد، فيكون الولد قليل أدب. ولكن على كل حال لا يصح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع وبين فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. فهذا دليل على أن النظر مباح، وأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
بقي وقت
كم الوقت باقي؟ باقي 10 5 أقرب.
فصل: ويحرم النظر بشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته وسريته، لأنه داعية إلى الفتنة. وقال الشيخ تقي الدين: من استحله كفر إجماعا. نقله عنه في الفروع والإنصاف وغيرهما.
ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته وسريته، لأنه داعية إلى الفتنة. النظر للشهوة، هذا النظر يعني هو سهم من سهام إبليس لعنه الله، وهو بريد الزنا. النظر يعتبر بريد الزنا، وهو بداية وقوع الإنسان في المحظور، لأن بداية الأمر النظرة، ثم ما بعد ذلك يعني قد يتعلق ما يتعلق في القلب مما يعني يصدر من الابتسام أو السلام أو الكلام، ثم ما يتعلق بعد ذلك أو يحصل بعد ذلك. ولهذا فإن الشارع تجده قطع الأمر بوجوب الغض، وبوجوب أيضا الغطاء، وبوجوب أيضا إبعاد النساء عن الرجال. كل هذه الاحتياطات يعني لا يجوز أن يعني حواجز وضعها الشرع، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم واختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وقتنا الحاضر يعني تثار هذه القضايا، قضية المرأة اتخذت المرأة كسلاح فتاك من أجل يعني تحطيم الإسلام ومن أجل أيضا تحطيم العفة. فلهذا تجد أنه يقال المرأة يعني نصف المجتمع، والمرأة عنصر يعني معطل، والمرأة يعني ما الذي فيها حتى تكون محجوبة؟ وش المانع أن تسوق السيارة؟ وش المانع أن تكون زميلة الرجل في المكتب؟ كل يعمل ويؤدي العمل وليس هناك خلوة. وهذا في الحقيقة يعتبر دعوة للإباحية ودعوة للحرية البهيمية. هذه هي ما يسمى بالحرية البهيمية، وهذا الذي وقع فيها الغرب وسقط فيها وتمرغ فيها، وأصبح الآن الغرب ما يستطيع التخلص منها ويئن منها، يئن منها أنين. ليش؟ لأن المرأة أدخلت في كل مجال من المجالات، فعندئذ عطلت الكثير مما كان يحتاجه الرجل، مما يحتاجه الرجل حتى في العمل، فهي تقبل أدنى الأجور وغير ذلك من الأمور التي يعني وقعت فيها يعني الرذيلة، ووقع فيها الخيانة والغدر، كل ذلك بسبب وأولاد الزنا في المجتمعات ما كثر إلا بسبب النظرة المحرمة.
قيل لأحمد حديث نبهان لأزواجه صلى الله عليه وسلم، وحديث فاطمة لسائر الناس، قال نعم.
على كل حال المسألة في هذا تنضبط بمسألة يعني كأنه يقول نظر المرأة أخف من نظر الرجل، لأن الأصل المرأة مخلوقة لأجل يعني أنها يعني تتزين وتتصلح للرجل، فإذا رأى الرجل المرأة رؤيته لها يعني تختلف عن رؤيتها هي له، ها يعني من الطبيعة التي ركب الله عز وجل في الرجل في المرأة، هذا القصد من هذا النص. ولكن يعني كأنه يشير إليش؟ إلى أن الرجل إذا نظر إلى المرأة يفتتن بها. أحيانا المرأة إذا نظرت إلى الرجل قد تفتتن وقد لا تفتتن، هذا مقصود هذه النصوص. ولكن الضابط في هذا مسألة ما يكون فيه من مصلحة أو مفسدة. فإن كان النظر، لأن الله عز وجل أمر أيضا النساء أن تغض بصرها، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فهذا دليل على أنه كما يجب على الرجل أن يغض بصره يجب على المرأة أن تغض بصرها. لكن توت في حوادث، أن منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن قال تشتهين أن ترين أي الحبشة وهم يلعبون بالحراب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسترها لئلا يراها الرجال، وكانت تنظر. فكأن هذه الإباحة إما أن تكون خاصة بعائشة رضي الله تعالى وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن تكون عامة، ولكن في وقتنا الحاضر لما سئلت فاطمة رضي الله تعالى عنها ما خير للنساء، قالت ألا يرين الرجال ولا يراهن الرجال، ما ولهذا كان النساء يأتين وهن أزواج للصحابة مطهرات عفيفات، يأتين لصلاة الفجر متلفعات بالمروط وينصرفن قبل الرجال، ما يعرفهن أحد من الغلس. في وقتنا الحاضر والنساء يأتين إلى المسجد فيهن من أنواع الزينة، وفيهن من أنواع التبدل، وفيهن أحيانا من كشف ليس الوجه والكفين، بل أحيانا كشف الساق، وأيضا لبس الملابس الضيقة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وعلى المسلم إذا أتى بامرأته إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى البيت الحرام أن يلبسها لباسا فضفاضا وسيعا، وأن يستر وجهها وكفيها حتى لا تدخل المرأة يعني بفتنة على الرجال، لا يجوز بحال من الأحوال. فالمرأة فتنة، ولهذا ورد في الحديث السابق أن المرأة إذا رآها الرجل أضفى عليها الشيطان، يضفي عليها الشيطان حتى ويستشرفها، فتقع في موقف الرجل موقعا يمكن على خلاف حقيقتها، لكن الشيطان يزينها له. فلهذا قال فمن رأى منكم من ذلك شيء فليأتي أهله فإنه يذهب ما في نفسه. لكن ما كل واحد مع أهله، ولا كل واحد متزوج أيضا، فيجب أن نمنع دابر الفساد، أن نقطع مادة الفساد. ومن مادة الفساد في هذه الحالة أيها الإخوان أن لا يخرج نساءنا إلى الأسواق إلا لحاجة ضرورية، ولا إلى مستشفى إلا لضرورة، ولا إلى المساجد إلا للحاجة، لأن صلاتها في قعر بيتها أفضل، ولكن إذا كان ولا بد فلتخرج غير مستعطرة وغير ويجب عليها أن تكون متحجبة كاملة الحجاب، وأن تبتعد عن الرجال، لأن لها ليس لها أن تحقق الطريق فتأتي في وسط الطريق، بل تمشي مع جنب الجدار. وأما في وقتنا الحاضر فاختلف الأمر، اختلف الأمر. فإذا هنا الأولى ألا ترى المرأة الرجل ولا يراها الرجل، هذا هو الأصوب. ليش؟ لأن التقوى ضعيفة، ولأن الإيمان ضعيف، ولأن الشيطان حريص، فلهذا ينبغي أن نمنع. فأما ما يقال يعني أن الإنسان إذا يدرس مع البنت والبنت تدرس مع الرجل، ها، وما يكون في أجهزة الإعلام، ما عاد يثير عندنا، يقولون بعضهم ما يثير في نفوسنا شيء. ليش؟ لأنهم أصبحوا والعياذ بالله من كثرة ما يرون ومن كثرة الاختلاط أصبحوا يعني بدون يعني نفس، ولكنه حرام ما يجوز. وهذا المعنى لا يحلل الحرام أبدا. فالمرأة لا يجوز أن تختلط بالرجل، لا في دراسة، ولا أن تظهر في أجهزة إعلام، ولا في جريدة، ولا في مجلة، ولا في غير ذلك. وما يعرض في وقتنا الحاضر من الصور الخليعة الساقطة الهابطة إنما يقصد بها فتنة المسلمين وفتنة الشباب. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص أن يبتعد وأن يبعد مثل هذه الصور الخليعة من بيته، على أقل تقدير أن يحفظ بيته، لأن الإنسان نفسه والله ما يأمن على نفسه ولو كان عجوزا، والله لو كان من السبعين فما فوق لا يأمن أنه إذا رأى حتى الصورة أن يفتتن بها، كيف الشاب؟ فكذلك بالنسبة للمرأة، المرأة كذلك. وأما ما ورد في قصة ابن مكتوم فهذا رجل أعمى وكان يبيت في غرفة، وأما يعني لعل النبي صلى الله عليه وسلم رأى حالة خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي أحيانا على واقع الناس فيعرف ما في هذه النسوة من الإيمان ومن تقوى الله عز وجل، ومن أيضا الابتعاد عن كل ريبة. أما في وقتنا الحاضر فإن مثل هذا لا يفتى به أبدا، لأنه مهما يكون الإنسان أعمى أو غير أعمى فلا يجوز بحال أن يختلى به.
وأما المميز فلقوله تعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء.
نعم، الطفل الذين لم يظهروا، لكن إذا جاء يصف المرأة يقول والله مرأة فلانة جميلة، فلانة فيها كذا، هذا أصبح ممن يعرف العورة، فلهذا يمنع، لهذا يمنع. نعم.
وأما نظر الرجل للرجل ولأن تخصيص العورة بالنهي دليل إباحة النظر إلى غيرها، ولمفهوم حديث أبي سعيد مرفوعا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، رواه أحمد ومسلم. لكن إن كان الأمرد جميلا يخاف الفتنة بالنظر إليه لم يجد تعمد النظر إليه. وروى الشعبي قال قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة، فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، رواه أبو حفص.
أولا بالنسبة كما ذكر قال الأصل في نظر الرجل إلى الرجل أنه يباح للرجل أن ينظر إلى الرجل ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، فإن هذا على الصحيح عورة، وهو في حديث حسن. وكذلك فإن المفسدة في وقتنا الحاضر يعني أن كشف الفخذ ولو لم إذا لم يثبت فيه نص، لأن ورد فيه نصوص بالنسبة للفخذ يعني مجموعها يصل إلى درجة الحسن، ولو لم يصح فعلى كل حال فيه مفسدة، النظر إلى الفخذ يعتبر فيه مفسدة، فلا يجوز النظر ما بين السرة إلى الركبة من الرجل. قال وأما بالنسبة للأمرد فإنه لا يجوز النظر إليه إذا كان فيه وضاءة وكان جميلا، لأنه يخشى الإنسان أن يفتتن به، أن يفتتن به يعني لشكله ولجماله. وأما ما ذكره وهذا إجماع من أهل العلم، هذا إن عقد عليه الإجماع أن الولد الأمرد لا يجوز أن ينظر إلى وجهه، لا يجوز النظر إلى وجهه، لأنه إذا كان جميلا يفتتن به، ها. وهذا وإن كان الحديث الذي رواهناه هو حديث موضوع، هذا حديث موضوع ولا يحتج به، ولكن يحتج بمن عقد عليه الإجماع من أن ما يؤدي إلى المفسدة فيجب قفل بابه. وأنتم تعلمون أن في وقتنا الحاضر أن الكثير من يعني أهل الطرق من الصوفية إنما يكون حولهم من المردان، وما ذلك إلا لفعل المعصية بهم والعياذ بالله، هم يفعلون المعصية. والذي يقرأ في تاريخ الصوفية يجد هذا المعنى موجودا في أنهم إنما يكون حولهم من المردان، وذلك لأنهم يستحلون فعل الفاحشة فيهم والعياذ بالله، ويرون أنهم إذا فعلوا الفاحشة فيهم أنهم من باب المباركة وبعث النور إليهم. وهذا والعياذ بالله من يعتقد هذا كافر، يخرج من دين الإسلام، لأن اللواط يعتبر من الكبائر والتي تهتز لها عرش الرحمن عز وجل، وأنه عقوبة اللوط القتل حتى ولو لم يكن محصنا، لو لم يتزوج، يعني فاقتلوا الفاعل والمفعول به. فهذا دليل على أن ما أدى إلى المحرم يعتبر حراما.
الثامن نظره لزوجته وآمته المباحة له ولو لشهوة، ونظر من دون سبع، فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر حتى الفرج، نص عليه بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وحديث بهز بن حكيم عن أبيه وحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، حسنه الترمذي. ومن دون سبع لا حكم لعورته، لما روى أبو حفص عن أبي ليلى قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء الحسن رضي الله عنه فجعل يتمرغ عليه فرفع مقدم قميصه أراه قال فقبل زبيبة. وقال أحمد في رواية الأثرم في الرجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره ويقبلها، إن وجد شهوة فلا وإلا فلا بأس. والسنة عدم نظر أحد الزوجين إلى فرج الآخر لأنه أغلط العورة، ولقول عائشة رضي الله عنها ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، رواه ابن ماجه. وفي لفظ ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني.
أما الأحاديث التي ذكر هذه الثلاثة، فالحديث الأول وهو عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فهذا حديث حسن، وهذا يدل على جواز النظر، يدل على جواز النظر أن ينظر الرجل إلى عورة امرأته وكذلك تنظر إليه، هذا هو الصحيح. وأما الحديث التالي الذي فيه يعني ما فعل بالحسن رضوان الله تعالى عليه فهو حديث ضعيف، لأن ابن أبي ليلى معروف عبد الرحمن سيء الحفظ ولا يحتج به ولا، وقد انفرد بالرواية. وأما الحديث الآخر ما رأيت منه ولا رأى مني فهو حديث ضعيف، قال البوصيري إسناده ضعيف، وذكر فيه أن في هذا الحديث وهو مولى عائشة ومن لم يسمى، وعنها كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولم تذكر أنها كانت تتزر، ولم تذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزر، وإن فعل ذلك فإنما هو يعتبر من عظيم الأدب ومن عظيم التقدير ومن عظيم الاحترام. ولكن قال بعض أهل العلم استنباطا من هذا إن النظر يعني أو كثرة النظر يعني إلى العورة عورة المرأة يعني يورث في الولد قلة الأدب، يورث في الأدب في الولد قلة الأدب، هذا قاله الفقهاء من أهل العلم، يعني قالوا إنما نهي عنه لأنه يورث هذا المعنى وهو قلة الأدب في الولد، فيكون الولد قليل أدب. ولكن على كل حال لا يصح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع وبين فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، فهذا دليل على أن النظر مباح وأنه لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
بقي وقت
كم الوقت باقي؟ باقي 10 5 أقرب.
فصل ويحرم النظر بشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته وسريته لأنه داعية إلى الفتنة. وقال الشيخ تقي الدين من استحله كفر إجماعا، نقله عنه في الفروع والإنصاف وغيرهما.
ويحرم النظر لشهوة أو مع خوف ثورانها إلى أحد ممن ذكرنا غير زوجته وسريته، لأنه داعية إلى الفتنة، النظر للشهوة. هذا النظر يعني هو سهم من سهام إبليس لعنه الله، وهو بريد الزنا. النظر يعتبر بريد الزنا، وهو بداية وقوع الإنسان في المحظور، لأن بداية الأمر النظرة، ثم ما بعد ذلك يعني قد يتعلق ما يتعلق في القلب مما يعني يصدر من الابتسام أو السلام أو الكلام، ثم ما يتعلق بعد ذلك أو يحصل بعد ذلك. ولهذا فإن الشارع تجده قطع الأمر بوجوب الغض، وبوجوب أيضا الغطاء، وبوجوب أيضا إبعاد النساء عن الرجال. كل هذه الاحتياطات، كل هذه الاحتياطات يعني لا يجوز أن يعني حواجز وضعها الشرع، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم واختارهم الله عز وجل لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي وقتنا الحاضر يعني تثار هذه القضايا، قضية المرأة اتخذت المرأة كسلاح فتاك من أجل يعني تحطيم الإسلام، ومن أجل أيضا تحطيم العفة. فلهذا تجد أنه يقال المرأة يعني نصف المجتمع، والمرأة عنصر يعني معطل، والمرأة يعني ما الذي فيها حتى تكون محجوبة؟ وش المانع أن تسوق السيارة؟ وش المانع أن تكون زميلة الرجل في المكتب؟ كل يعمل ويؤدي العمل وليس هناك خلوة. وهذا في الحقيقة يعتبر دعوة للإباحية، ودعوة للحرية البهيمية. هذه هي ما يسمى بالحرية البهيمية، وهذا الذي وقع فيها الغرب وسقط فيها وتمرغ فيها، وأصبح الآن الغرب ما يستطيع التخلص منها ويئن منها، يئن منها أنين. ليش؟ لأن المرأة أدخلت في كل مجال من المجالات، فعندئذ عطلت الكثير مما كان يحتاجه الرجل، مما يحتاجه الرجل حتى في العمل، فهي تقبل أدنى الأجور وغير ذلك من الأمور التي يعني وقعت فيها يعني الرذيلة، ووقع فيها الخيانة والغدر. كل ذلك بسبب وأولاد الزنا في المجتمعات ما كثر إلا بسبب النظرة المحرمة.